أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. وصلنا في صفحة 47، توفر القرآن على بحث سنن التأريخ. الساحة التاريخية كأي ساحة أخرى زاخرة بمجموعة من الظواهر، إلى آخره في كلام السيد. الموضوع الذي تم اختياره من قبل سماحة السيد بعد بيان التفسير الموضوعي وشرح أهم كبريات القواعد التي يحتاج إليها هو سنن التاريخ، وهذا يستدعي النظر في النظريات البشرية حول سنن التاريخ، ونقوم بعملية الاستيعاب لهذه النظريات، سواء كانت نظريات صحيحة أو نظريات خاطئة، لأن العقل البشري قد يصيب مرة وقد يخطئ. فالنظريات التي وضعها حول سنن التاريخ قد تكون مصيبة وقد تكون خاطئة، وقد يكون له خلط بين الحق والباطل. وعليه يجب علينا أن نستوعب كيف يصنع التاريخ من جهة الدراسة البشرية، وكيف والقوانين المتحكمة بالتاريخ، يعني ما هي القوانين المتحكمة بالتاريخ، وهل التاريخ أصلا فيه قوانين أو لا. كل هذه الإثارات التي جاءت على أساس أن التاريخ فيه قوانين وسنن. طبعا في قبال هذه المدرسة التي أثارت هذه التساؤلات مبتنية على أن للتاريخ قوانين وسنن، هناك مدارس أخرى تقول إن التاريخ ليس له قوانين، والتاريخ ليس له قوانين لأن التاريخ مربوط باختيار الإنسان، واختيار الإنسان ليس فيه ضابطة. يعني يقول لك هذا بعد الإنسان كيف يختار، ما عنده، مرة يقبل مرة ما يقبل، مرة يفعل مرة ما يفعل، فما عندنا ضابطة معينة وقانون معين يحكم اختيار الإنسان، وبالتالي فالتاريخ يختلف عن باقي العلوم الطبيعية التي يمكن اكتشاف قوانينها التي تتحكم بالطبيعة. فيزياء، كيمياء، علوم أحياء، يمكن تكتشف قوانينها، يمكن تتحكم بالطبيعة من خلال هذه القوانين، لأنها ماذا؟ قوانين صارمة، قوانين لا تخطأ، قوانين ثابتة. فيمكن التحكم بالطبيعة من خلال هذه القوانين الفيزيائية أو الكيميائية أو الطبيعية. أما الساحة التاريخية البشرية فهي ساحة مربوطة بالإنسان، ولما كان الإنسان كائن مختار وحر فلا توجد ضابطة في اختياره، ما عندنا فت قانون يقول هالشكل يختار هالشكل ما يختار، ما عندنا قانون يبين كيف يختار الإنسان. هو الإنسان بهويته مريد، يفعل ما يريد، فمرة يفعل ذاك مرة يفعل هذا، فلن تجد له قانون واحد يمكن من خلاله ماذا؟ أن نضبط قوانين اختيار الإنسان، وعلى أثره نتعرف على كيفية تصدر القوانين نحو البشر. لذلك بررت هذه المدرسة القائلة بعدم وجود قوانين، بررت عدم وجود قوانين تحكم التاريخ لأن الإنسان مختار واختياره لا ضابط له، في قبال مدرسة أخرى تقول لا، هناك قوانين تحكم المجتمع البشري، وعلى أثر هذا القول تثار أسئلة عديدة من قبل البشر باعتبار أنه آمن بوجود قوانين تحكم البشر، فأثار أسئلة عديدة: ما هي القوانين؟ ما مدى سعة التحكم بها؟ كيف تتعمل هذه القوانين؟ سماحة السيد أعلى الله في الجنان مقامه لم يشر إلى تلك النظريات، بحسب المنهج الموضوعي المفروض يشير إلى النظريات البشرية باعتبار أنه ماذا؟ لم يذكر هذه النظريات البشرية باعتبار أن سماحة السيد له اطلاع وكتابات في مجال آخر تعرض بشكل أو بآخر إلى القوانين البشرية التي بين يدي البشر الآن، والأخطاء التي تعرضت لها والتساؤلات التي تبحث عنها كتقسيمات المجتمع للمادية التاريخية، كيف قسمت المجتمع إلى شيوعية بدائية ثم إلى ماذا إقطاعية ثم إلى الأخيرة الصناعية وهكذا، وكل مرحلة من مراحلها الستة قسمت المجتمع إلى طبقة، وهذه الطبقة لا تصعد إلى طبقة ثانية إلا بشروط معينة وظروف معينة. فلأن سماحة السيد تناول النظريات التاريخية لعله أو أشار إليها في كتب أخرى، فالأسئلة حول هذه النظريات حاضرة في ذهنه المبارك، وسيأتي في البحث إن شاء الله ما يشير إلى ذلك ويبين ضعف المدرسة التاريخية التي المادية التاريخية التي فسرت التاريخ بشكل آخر، وفي مقابل ماذا؟ التصورات القرآنية والقوانين القرآنية التي فسرت التاريخ بشكل يختلف عن المادية التاريخية. ولكن هناك سؤال يثار حول إعمال هذا المنهج والبحث عن القوانين التاريخية في القرآن، يعني إشكال، سؤال يمكن أن تسميه، وهذا السؤال هو إن كتاب الله عز وجل ليس كتابا علميا تدريسيا كتابا مدرسيا أو جامعيا حتى نخرج منه بقوانين للحركة التاريخية للبشر وسنن التاريخ في البشر، وعليه إذا لم يكن كتابا علميا لا يمكن أن ننتظر منه ماذا؟ أن يعطينا تفاصيل في مجال السنن التاريخية باعتبار أن القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب يمكن أن يستعمل في مجال مثلا التدريس والدراسة، يعني ليس هو كتاب في الفيزياء أو في الكيمياء يدرس ويدرس ونعرف من خلاله قوانين ونتحكم في تلك القوانين، كلا، القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علمي، وسوف يتعرض سماحة السيد إلى تفاصيل الأمور المتعلقة بالهداية، ويشير إلى أن القرآن الكريم كتاب هداية، ولا والأمور التي لا علاقة لها بالهداية فإن القرآن لا يتعرض لها، فمثلا الفيزياء لا علاقة لها بالهداية مباشرة، ما لها أسقدت تقول لي بطريق غير مباشر، نعم، الكيمياء كذلك، الفلك كذلك، نعم، القرآن قد يعطي إشارات لمسائل علمية بالمقدار اللي ترتبط بمن؟ بالهداية بالتغيير باعتباره كونه كتاب ماذا؟ إلهي، بمقدار ما ينفع في هداية الناس إلى أنه كتاب إلهي. فيعطيهم بعض الإشارات، يعطي إشارات بالفلك، يعطي إشارات في الفيزياء، في الطبيعة، في الكيمياء، لكن لا يريد أن يقول إنه هو كتاب علمي، وإنما ذكر هذه القضايا العلمية من باب أنه يقول إنه كتاب هداية، وهو كتاب إلهي مرتبط بالله، وهو لأجل الهداية. فبقدر ما يهدي الناس ويحتاج في الهداية يبين لهم بعض الإشارات العلمية، وليس هو كتاب علمي. فمثلا في علم الفلك لا يدخل بشكل مباشر بالهداية، فالقرآن لا يعطينا تفاصيل علم الفلك، لأنه لا يريد أن يكون ماذا؟ كتابا بديلا عن طاقة الإنسان وإبداعه، أبدا ما يريد يكون هو كتاب يتكلم عن أشياء في العلوم تغني الإنسان عن التفكير وإبداع الإنسان وتحرير طاقة الإنسان. كلا، الإنسان بما أنه قادر على أن يصل بنفسه إلى الإبداع في مجال الفلك مثلا، وفي مجال الفيزياء أخرى، وفي مجال الكيمياء ثالثا، فلا معنى أن يتدخل القرآن الكريم في هذا العلم. إنما القرآن الكريم يذهب إلى المجالات التي يعجز الإنسان أن يصل إليها، التي لا يمكن لقدرة الإنسان أن يتصل إليها. فالفلك لا يذكر لنا القرآن تفصيل ذلك، وإنما يشير إشارات يؤكد من خلالها على أنه ماذا؟ أن هذا الكتاب رباني إلهي وليس من عند البشر. يعني يذكر مثلا شيئا في الفلك في أيام النبي، ثم لما يمر السنون والأعوام وآلاف السنين يتبين أن هذا الكلام جدا دقيق وصحيح. مثل والشمس تجري لمستقر لها، الناس كانت تتصور أن الشمس ثابت، لكن تبين أن الشمس والمجرة مالت كلها متحركة. هذا مو لبيان قضية فلكية تعالوا ادرسوا، لا، هو ليس كتاب تدريسي من هذه الجهة، بل هو كتاب هداية. إنما ذكرت تلك القضايا فيه لأجل ارتباطها بالهداية، لإثبات أنه كتاب ليس بشري بل هو كتاب إلهي. ولعل المستشكل يؤكد الحقيقة على هذا الأمر، يقول ماذا؟ إن سنن التاريخ كما هي سنن الفلك، كما هي قوانين الفلك والفيزياء والكيمياء، فلا ننظر إلى القرآن أن يعطينا من هذه التفاصيل عن سنن التاريخ، كما هو لا يعطينا عن تفاصيل سنن الفلك والفيزياء والكيمياء، وإنما إذا أراد أن يعطينا، المستشكل يقول، فهو يعطي إشارات أكثر من إشارات لا تعطي، وعليه فلا نتعب أنفسنا بمحاولة استخراج تفاصيل سنن التاريخ من كتاب الله عز وجل. وسماحة السيد وإن لم يبينه كإشكال، ولكنه طرحه وأجابه. قال سماحته قدس سره الشريف، إن هناك فرق بين قوانين التاريخ وسنن التاريخ وبين قوانين العلوم، فسنن التاريخ لها ارتباط عضوي بمسألة الهداية، وبعبارة أخرى إن سنن التاريخ تقع ضمن مجالات الهداية، بينما الفيزياء والكيمياء لا تقع ضمن مجالات الهداية. فالقرآن بوصفه كتاب هداية وكتاب تغيير، هذه العملية يعبر عنها القرآن بأنها إخراج للناس من الظلمات إلى النور، باعتبار كتاب هداية يعبر عنها القرآن بأنه إخراج للناس من الظلمات إلى النور، كما في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذه العملية، عملية التغيير، عند التحليل عملية إخراج الناس من الظلمات إلى النور أو تغيير حالهم من حال إلى حال أحسن، هذه العملية تنقسم إلى قسمين. قسم لها علاقة ربانية، ارتباط بالله مباشرة، قسم رباني ما إن علاقة به، وقسم إنساني. فكما إن الصلاة والزكاة والحج والخمسة هذه من القسم الرباني التشريع الإلهي الذي لا يتدخل فيه البشر، مرتبط بالهداية، ولكن ماذا؟ مرتبط بالله من جهة كونه ماذا؟ أمر رباني. ونقصد بالأمر الرباني هو المحتوى والمضمون الذي جاءت به الرسالة، من حيث التشريعات، من حيث المناهج، فهي تهتم ماذا؟ بالذي ينفع للبشر في إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا القسم الرباني. وهذا فوق التاريخ، لا يمكن أن نتدخل نحن فيه. أما الجانب الإنساني فهذا المحتوى وهو الجانب الإنساني هو الذي يقوم باستيعاب الجانب الرباني، المحتوى الرباني، المنهج الرباني، التشريع الرباني. فعندنا جانبين، الجانب الرباني وهو التشريعات والمنهج والأحكام، وعندنا الجانب الإنساني الذي يقوم بمن باحتواء الجانب الرباني واستيعابه وتطبيقه، باعتبار أن عملية إخراج الناس من الظلمات إلى النور بمنهج رباني يتجسد في مجموعة من الناس، وهذه المجموعة من الناس عند تطبيق المنهج الرباني تواجه تحديات اجتماعية مختلفة، وعسكرية وفكرية وعقدية. فبالتالي هناك جانب إنساني يحكمه القوانين، وهناك جانب رباني هو فوق التاريخ وفوق القوانين. الجانب الإنساني تحت القوانين، أما الجانب الرباني فوق القوانين، لا يحكمه القوانين بل هو المتحكم بالقوانين. فمثلا الله عز وجل إذا أراد شيء، أو أراد نصر مثلا شخص، أو أراد نصرة نبي مثلا، فإنه عز وجل لا يتراجع ولا يهزم لأنه فوق القوانين. نعم الجانب الإنساني الذي يستوعب الرسالة، الرسالة السماوية ومنهجها وتطبيقها إلى حد ما يمكن أن يتعرض إلى النصر فينتصر، يمكن أن يتعرض للهزيمة فيهزم. ليش يهزم وينتصر؟ باعتباره بشر. أما الجانب الإلهي لا، باعتباره رب وإله فلا يمكن أن يتصور في حقه الهزيمة أو النصر، بل هو فوق هذه القوانين منتصر دائما. فنجد نحن مثلا من جهة البشرية، نجد أن الذين حملوا الرسالة الإسلامية مع النبي صلى الله عليه وآله تجدهم مرة انتصروا كما في معركة بدر، ومرة هزموا كما في معركة أحد. هذا النصر والانهزام ليس في الجانب الرباني بل في الجانب البشري، يعني السبب في النصر، السبب في الهزيمة هو الجانب البشري. الله ناصر دائما، ولكن أنت إن لم تحقق هذا الجانب لن تستطيع أن تفعل شيء. لذلك نجد القرآن الكريم عبر عن الهزيمة بأنها هزيمة بشرية وليست هزيمة ربانية. ليش؟ لأنه هي قوانين بشرية. فرسالة السماء لا تهزم، إنما الذي يهزم من؟ المسلمون البشر الذين يطبقون رسالة السماء. لذا وصفهم في القرآن بعد الهزيمة بقوله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا أخذ يتكلم عن وصفهم بكونهم ماذا؟ أناس. تلك الأيام الانتصارات أو الهزيمة نداولها بين الناس باعتباركم بشر، فقوانينكم واحدة، ويمكن أن تتحكم بكم القوانين. أما أنا فأنا منتصر، فالانتصار إنما يتحقق في إحدى المعارك، كما في بدر مثلا، لتوفر الشروط من قبل نفس الناس المؤمنة للنصر. توفر شروط النصر بحسب القوانين التاريخية، لابد أن ينتصر. والخسارة التي وقعت في معركة أحد، لأن الشروط التي توجب الخسارة موجودة كانت، والشروط التي توجب النصر لم تكن موجودة، فوقعت الخسارة ففرض عليهم الخسران في المعركة كما في معركة أحد. لذا عبر عن عملية الخسران بسبب البشر بقوله تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. شنو يعني؟ يعني إذا مسكم قرح في معركة أحد فقد مس القوم قرح في معركة بدر. ولم يقل وتلك الأيام نداولها بين الأديان والرسالات، بل قال نداولها بين الناس. ومن هنا يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه على الله في الجنان مقامه: إن الجانب البشري لابد أن تكون فيه قوانين، إن استعملها الإنسان ينتصر في حياته، وإن لم يستعملها لا ينتصر بل سينال الهزيمة. أما الجانب الرباني في القوانين فهو منتصر دائما لا محالة، ولا تناله الهزيمة، وعليه فالآيات والقوانين تخاطب منه المسلمون، تخاطب هي المسلمين، تقول لهم: إذا طبقتم هذه القوانين وهذه السنن واستوعبتموها سوف تنتصرون، وإذا لم تطبقوا هذه السنن وتخاذلتم عن تطبيقها ولم تستوعبوها سوف تقوم القوانين بهزيمتكم وعزلكم، وإن الله سوف يبدلكم بأمم أخرى تنصره وتطبق ما يريده. قال تعالى عز وجل: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الآية صريحة بأنه لابد أنه تطبقون القوانين، تنفروا وإلا يعذبكم عذاب أليم، وبعدين يستبدلكم ويجيب قوم غيركم، والله عزيز ما يضر شيء، هذا ما يضر شيء، هو فوق القوانين. إذن فالبحث في السنن التاريخية مرتبط بمن؟ ارتباطا قويا بمن؟ بكتاب الله، بوصفه كتاب هداية للبشر، لأن الجانب العلمي والبشري من هذه الجهة جانب يخضع لسنن التاريخ، عفوا الجانب مو العلمي، العملي يعني، إذا قلت علمي اشتباه من عندي، الجانب العملي تطبيق البشر للقوانين للشريعة للمنهج الرباني، من هذه الجهة جانب بشري، وهذا الجانب البشري يخضع للقوانين. إذن سنن التاريخ ليست كالفيزياء والكيمياء أيها المستشكل، لأن هذه أي الفيزياء والكيمياء ليست مرتبطة وداخلة في عملية التغيير. أما هذه السنن داخلة في عملية التغيير باعتبار الجانب البشري. نعم، لا ينبغي أن نذهب بها عريضا ونقول إنه القرآن يبين سنن التاريخ باعتبار بشر الإنسان ويتحكم به سنن التاريخ، لكن هذا لا يعني أن نجعل كتاب الله كتابا تاريخيا وكتاب سنن تاريخية يتحدث عن السنن التاريخية، كلا، بحيث يستوعب كل التفاصيل، كلا. إنما القرآن يلاحظ جهة كونه كتاب ماذا؟ هداية، كتاب هداية يخرج الناس من الظلمات إلى النور. في حدود هذه القيود، وهي قيد أنه كتاب هداية وكتاب يخرج الناس من الظلمات النور، في حدود هذا المراد أو هذا الهدف أو هذه الغاية، يمكن أن نحصل من القرآن ما ينفع في بيان سنن التاريخ، يعني فيما يرتبط بالهداية والتغيير كما عبر السيد الشهيد بالتغيير. فبالقدر الذي يسلط الضوء على عملية الهداية والتغيير التي يمارسها الإنسان ويمارسها الأنبياء وعلى رأسهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، على قدر ذلك التطبيق وتلك القوانين يبين لنا، على قدر الارتباط بالهداية يبين لنا ماذا؟ قوانين التغيير، قوانين الهداية. إذن القرآن يمكن أن يكون له ماذا؟ دور، ودوره هو دور الموجه لطاقة الإنسان نحو التغيير والهداية. هو عنده طاقة، ولكن كيف يوجهها نحو التغيير أو الهداية؟ لا يملك. وهناك قوانين هي المسؤولة عن النصر والهزيمة، عن الهداية وعدم الهداية. فالإنسان إن أخذ بهذه القوانين انتصر، وإن لم يأخذ بهذه القوانين انهزم. فالإنسان إن حقق الانتصار دخل الناس في الهداية وتغيرت الناس ودخلت في دين الله أفواجا، وإن لم يحقق الانتصار لا تدخل الناس في الهداية، كما في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. متى يدخل الناس في دين الله أفواجا؟ إذا رأت النصر، إذا رأت النصر. فإذا رأت الناس الانتصارات على الأرض الواقع، فإن النصر يكون سببا من أسباب الهداية. والكتاب عملية إخراج للناس من الظلمات إلى النور. فالتاريخ يمكن أن يشبه بتشبيه، هذا التشبيه نتركه إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.